الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى الشهادة أن لا إله إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون أي يخوضون. والمؤلف أورد هذا الحديث في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والاستدلال به ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله عنه: ثم ادعوهم إلى الإسلام. وأصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالكفار يدعون إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن بلغتهم الدعوة جاز أن يبادروا بالقتال وأن يدعون قبل القتال، فيجوز الأمران. ولهذا غار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق حين بلغتهم الدعوة، فهجم عليهم بغتة وهم لا يشعرون، فدل ذلك على أنه يجوز مباغتة الكافرين والمبادرة بقتالهم إذا بلغتهم الدعوة، وأما إذا لم تبلغهم الدعوة فلا يقاتلون حتى يدعون إلى الإسلام. ومن بلغته الدعوة يجوز كما عرفنا أن يبادر بالقتال، ويجوز أن يدعى إلى الإسلام قبل المبادرة بالقتال. فعلى كل محل الشاهد من الحديث هو قول: ثم ادعوهم إلى الإسلام. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد، وهو الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، في ذلك الوقت كانت بأيدي اليهود، ثم حصل منهم نقض العهد فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم. قال: لأعطين الراية غدا، وفيه اتخاذ الراية، واتخاذ الراية من سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ الراية ويتخذ اللواء، وكانت راية النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء ولواءه أسود. جاءت في ذلك أحاديث لا تخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا، فاتخاذ الرايات في الحروب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولها فوائد. قد توضع عند قائد الجيش فيعرف الجيش محل قائدهم، فإذا نابهم شيء رجعوا إليه وطلبوا رأيه، فتحصل لهم هذه المصلحة أنهم يعرفون محل قائد المعركة، وقائد المعركة عنده الخبرة في القتال وعنده المعرفة بمكايد الأعداء، فإذا نابهم شيء يصدرون عنه ولا يفعلون برأيهم، فيحصل ما يحصل لهم من الاختلاف والضرر. فتوضع الراية في هذا الموضع من أجل هذا المقصد، ويحصل فيها أيضا التمييز بين المسلمين وبين الكافرين، فيجتمع الجيش إليها إذا أرادوا الاجتماع، فيعرفون محل نعم موضعهم وموضع قائدهم، فيتجهون إلى ذلك الموضع. وهكذا قد تجعل ألوية أو رايات مع كل طائفة من الناس حتى يعرف الشخص أهل قبيلته وعشيرته إذا ما تفرق بهم الحال، ويجتمعون. واجتماع القبائل والقبيلة مع أبناء جنسها هذا أشد في بأسها، فإن الشخص يتقوى بأهل قبيلته وعشيرته، ويدافع بعضهم عن بعض، وينتصر بعضهم لبعض. فقد تجعل رايات أو ألوية متعددة من أجل هذا المقصد، وهكذا لمقاصد أخرى. فعلى كل اتخاذ الرايات والألوية من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه. ويقال أن الراية واللواء بمعنى واحد، ومنهم من يفرق بينها، والأدلة جاءت بالتفريق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان له لواء غير الراية، أحدهما أبيض والآخر أسود، وقيل الراية تكون مرفرفة، وأما اللواء فهو ملوي لا يرفرف. فهذا من جملة ما قيل في التفريق بين الراية واللواء. إلى هنا والحمد لله.